بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فقال أصحابه: إن إبراهيم. قال: أتدرون من أمة؟ هو معلم الخير. وقال أبو العالية رحمه الله: الصراط المستقيم هو أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: السواد الأعظم هو فلان لرجل من السلف. وقال السلف: إذا رأيت الرجل يطعن في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، لأنه لا ينقم منه إلا حربه على البدع وأهلها. وإن الإمام أبا عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان أمة، وهو أشبه الناس بالقرون الفاضلة، وهو من أعظم أنصار الدين، ولذا فبغضه علامة النفاق. وهذا الشريف ليس في سرد ما جرى له، ولكن في تذاكر شدة شبهه بالقرون الفاضلة وأسباب البركة العظيمة في دعوته. يسر مؤسسة الأمر الأول بالتعاون مع تسجيلات الأمر الأول أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: الإمام الأمة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الحجي، خطيب جامع النور بحي السويدي بالرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يوما: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فقال أصحابه: إن إبراهيم كان أمة. فقال: أتدرون ما الأمة؟ الأمة معلم الناس الخير. وإن معاذا كان أمة، وكان قانتا لله، وكان حنيفا، ولم يكن من المشركين. وسئل عبد الله، سئل أبو العالية رحمه الله الرياحي عن تفسير الصراط المستقيم، فقال: هو أبو بكر وعمر، يعني أن الله ينصب رجالا يعملون بهذا الدين فيهتدي بهم الناس ويتبعونهم. فلذلك كان من فقهه رحمه الله أن فسر الصراط المستقيم بطريقة هذين الشيخين. وكذلك سئل بعض السلف: من السواد الأعظم؟ فقال: فلان، وأشار إلى رجل من علماء أهل السنة. وقال السلف: إذا رأيت الرجل يبغض حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. ماذا ينقم من حماد إلا إظهار السنة وحرب البدع وأهله. وإنا في هذه العصور المتأخرة قد أقام الله للمسلمين ولأهل التوحيد رجلا هو أشبه الناس بالسلف الماضين، هو أشبه هذه العصور المتأخرة كلها بتلك العصور المتقدمة، كأنه نشر من القرون الفاضلة في سمته وهديه ودعوته وعلمه وبعده عن التكلف وسيره على طريق الأنبياء في الدعوة إلى الله. وهو الإمام المجدد الأمة، شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. هذا الإمام أمره عجب، من عرف كتبه وكلامه ودعوته تيقن أنه أشبه الناس منذ القرون الفاضلة إلى عصرنا، أشبه الناس بهم بعد أئمة الإسلام العظام من أمثال مالك وأحمد وأمثالهم ومن في طبقتهم رحمة الله على الجميع. فعلمه عميق وغزير وقليل التكلف، ودعوته دعوة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأنبياء الله ورسله والصالحين من عباده. وجهاده وهجرته وأمره كله. ومن العجب أيضا أنه لم يحظ أحد ببغض أهل البدع وبغض أهل الأهواء وأهل الدنيا وإجماعهم وإطباقهم على شدة البغض له كهذا الرجل رحمة الله عليه، فإن بغضه يسري في عروق أهل البدع والأهواء، لأنهم يعلمون أنه لن تقوم لبدعهم وأحزابهم وأهوائهم قائمة ما دامت دعوة الشيخ قائمة، وقد أبقى الله لهم ما يسوءهم بإذن الله، كلما تباشروا بأنها قد ماتت وتداعوا للصلاة على جثمانها ونشر دعواتهم الباطلة على أنقاضها، وفق الله سبحانه وتعالى من أمراء هذه البلاد وعلمائها وأهلها من يحيي هذه الدعوة المحمدية جذعة حية ويبثها في الناس ويرد أولئك بغيظهم لم ينالوا خيرا. فأهل الدنيا يبغضون الشيخ لأن دعوة الشيخ لا يمكن أن تنتشر مع الترف ولا يصبر عليها أهل الدنيا. دعوة الشيخ دعوة الأنبياء، دعوة الصبر والجهاد والهجرة والولاء والبراء، دعوة رد النفس عن أهوائها والصبر في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم لما أصابهم الترف في أيامنا هذه وشبعوا من نعمة الله رجعوا وقالوا إن آباءنا الذين كانوا قبل دعوة الشيخ لم يكونوا مشركين، وإن الشيخ كفر أهل نجد وأهل الجزيرة، فاستزلهم الشيطان أن يعادوا أهل التوحيد ويقفوا مع صف أهل الشرك بدعوى الحمية الجاهلية، وأنفوا أن يكون آباؤهم مشركين، وأبوي الخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام آباؤهم كانوا مشركين وهم أكرم على الله من هؤلاء. وكما قال بعض السلف إن الخطيئة تعمل فلا تضر من كان في وقتها وزمانها إذا أنكرها، وتضر من كان في مكان بعيد وزمان بعيد إذا هويها ورضيها. فهؤلاء أبوا إلا أن يكونوا في صف أولئك. وبعضهم يقول رأينا لعلماء نجد قبل دعوة الشيخ أوقافا ووصايا وحجا وعمرة وصلاة، وكأنهم قد عموا عن علماء زماننا من عباد القبور أو الموافقين لهم، وهم يرونهم بأعينهم لهم أوقاف ووصايا ودروس ومؤلفات وحج وعمرة، ولكنهم لا يبرؤون من الشرك وأهله ولا يبغضونه. وبعضهم يلمز دعوة الشيخ ولا يجتري على الشيخ، وإنما يتجه إلى المؤرخين فيجعل وزر ذلك على الشيخ حسين بن غنام أو عثمان بن بشر أو غيرهم، ويقول إنهم إذا وصفوا غزوات الشيخ قالوا هؤلاء المسلمين وهؤلاء المشركين وغير ذلك، وهم إنما يريدون اللمز والطعن في دعوة الشيخ. وهذا نفس المستشرقين قد استشرع عند كثير من المؤرخين والكتبة والصحفيين وأهل الدنيا، وانتشر بينهم ذلك، وهم لم يعرفوا التوحيد من الشرك وما عرفوا دين الإسلام، واستزلهم الشيطان إلى هذا الكلام. وممن أبغض الشيخ هذه الدعوات الضالة كدعوة التبليغ الصوفية الهندية الشركية القائمة على الصوفية الغالية، فإنهم إلى اليوم وهم يصرحون بعقيدة ابن عربي العبد رب والرب عبد فليت شعري من المكلف، ويسعون في نشرها في هذه الجزيرة وغيرها من بلاد الإسلام. ولما علموا وتيقنوا أن دعوتهم الضالة لا تنتشر مع وجود دعوة الشيخ، وجدت من صاحبهم يعترف بأن دينهم في كل مكان وفي بياناتهم وفي اجتماعاتهم، خاصة من أطال صحبتهم، دينهم لعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وسبه والتقرب ببغضه ومحاولة هدمه وهدم كلامه. وهذا ليس بغريب عنه، فإن أهل الشرك أعداء أهل التوحيد منذ أن خلق الله الخليقة، وهؤلاء يسعون الآن في نشر هذه العقيدة باسم النفي والإثبات، وهي عقيدة الحلول والجبر والاتحاد. كذلك حزب الإخوان المسلمين القائم على الطريقة الحصافية الصوفية الشركية الذي كان مؤسسه يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الذنوب وقال هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، إلى غير ذلك مما موجود في مذكراته من الشرك الصراح. وأتباعه إلى اليوم لا ينكرون شركا ولا يبرؤون من أهله ولا يبغضونه، ثم يتجهون إلى الشيخ محمد رحمه الله ويسبونه ويبغضونه، ويعلمون أن أكبر عائق لانتشار أحزابهم الضالة الباطنية وجود دعوة الشيخ في هذه البلاد. ثم لحق بالركب حبيب طالما قال لنا إنه أقرب كل الأقربين، طالما طارحنا أشواقه فحسبناه كبير العاشقين. ثم لما أحدق الغزو بنا جاء لكن في ركاب المعتدين. كثير ممن يتسمى بالسلفية المعاصرة أخذوا يلمزون دعوة الشيخ ويزعمون أنها دعوة حنبلية نجدية مذهبية عامية ذهبت مع التاريخ، وأنها عندهم غلو في التكفير وفي التشدد، وأنهم ليسوا بسلفيين في الفقه وفي الحديث إن كانوا سلفيين في العقيدة. وهذه اللمز والطعن حتى إنهم يقولون إن البغاة إنما تأثروا بدعوة الشيخ والخوارج كذلك. فيا سبحان الله، ماذا ينقمون من الشيخ؟ ينقمون منه أن دعوتهم لا تعرف التوحيد العملي، ولذلك أحسوا بالنقص. إن كان عندهم دعوة للتوحيد والنهي عن الشرك على ضعف شديد في مقتضى قولي مقتضى سورة الإخلاص قل هو الله أحد، فأما التوحيد العملي الذي هو مقتضى سورة قل يا أيها الكافرون سورة الإخلاص الثانية فهذا لا يعرفون. مسألة البراءة من الشرك وأهله، مسألة تكفير المشرك، مسألة الهجرة عنه، مسألة البراءة منه وجهاده مع الأئمة إن تيسر، مسألة عدم السفر لبلاد المشركين، هذا لا تعرفه عندهم، بل تجدهم بين الأضرحة والقبور والأوثان. لا يجاهرون بتكفير أهلها ولا يهاجرون عنها، بل يؤلفون المؤلفات وينشرون الكلام وهم لا يعرفون التوحيد الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. لا يعرفون قول الله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لا يعرفون قول الله قل صرح انطق جاهد قل يا أيها الكافرون، يكفرون بأعيانهم يخاطبون بهذا الاسم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فلذلك لما ضعفوا عن ذلك اتجهوا إلى دعوة الشيخ وقالوا إنها دعوة فيها تكفير. تكفير من؟ تكفير المسلمين؟ لا والله، بل تكفير المشركين. ولكن العتب على النظر الأعمى الذي لا يفرق بين المسلم والمشرك، وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. أعيدها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. ثم يصرحون وهم يفهمون أن دعوتهم المسماة بالسلفية لا تنتشر إلا على أنقاض هذه، فيقولون هذه دعوة ذهبت مع التاريخ وأهلها قد نسوها، ولكن دعوتنا قد انتشرت من المشرق إلى المغرب، رضي من رضي وسخط من سخط. سبحان الله، لو كانت دعوتكم حقيقة لماذا تغضبون من هذه الدعوة؟ كأنها ضدان، لا تقوم هذه إلا إذا ذهبت تلك مع التاريخ. ماذا تنقمون من الشيخ؟ إذا عجزتم عن ما وصل إليه وأنتم أحرى أن تعجزوا عن عشر معشار ما وصل إليه، فلماذا تبغضونه؟ لماذا تظهرون هذا الكلام؟ سبحان الله، ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بغض الأنصار آية النفاق؟ قال العلماء في الأنصار الأولين وفي أنصار الدين إلى يوم القيامة، من أبغض أنصار الدين فهذه علامة النفاق. الشيخ محمد بن عبد الوهاب كل يعرفه ما أظهر إلا التوحيد والبراءة من الشرك وأهله وتجديد الدين، فلماذا هذه السهام من كل مكان؟ ولكن صدق الله، سنة الله لا تتبدل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون إن شانئك هو الأبتر. فيا أيها الإخوة في الله، يا أهل التوحيد، هذه بعض الناس أيضا يلمز بطريق مبطل، يقول لا نريد محمد بن عبد الوهاب، نريد محمد بن عبد الله، وعلى كلامه لا نريد أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والأئمة. إن كان محمد بن عبد الوهاب خالف محمد بن عبد الله في شيء فبينوه لنا وعلى العين والرأس، نترك محمد بن عبد الوهاب، ونحن لا ندعي لأحد العصمة إلا نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يبلغ عن ربه. وأما هذا الكلام المجمل الذي المراد منه معروف، وهو إطفاء نور الله بعد أن نشره في هذه الجزيرة، فهذه شنشنة معروفة من أخزم، هذه معروفة. إذا قيل هذا الكلام قل ماذا تنقم يا شيخ؟ ماذا خالف محمد بن عبد الله فيه حتى نتبعه ونطيعه؟ أيها الإخوة، يا أهل التوحيد، قوموا لله في إظهار دعوة الشيخ، فإنها والله دعوة محمد عليه الصلاة والسلام ودعوة أبيكم إبراهيم. أظهروا ما أظهره الشيخ، فإن الشيخ تميز عن الدعوات السلفية في عصرنا وقبل عصرنا بما تقدم بنوعي التوحيد العلمي، إظهار التوحيد والنهي عن الشرك وتفصيل ذلك والاجتهاد في تبيينه للناس في الجوارح والقلوب والألسنة، والأمر الثاني التوحيد العملي مقتضى قل يا أيها الكافرون، وهو تكفير المشرك وعدم التماس الأعذار له بالجهل وغيره، تكفيره بعينه إذا أشرك بالله عز وجل، والقرآن كله في تكفير المشرك. ثم ينبني على ذلك آثار التوحيد، الهجرة عنه إن كنت ضعيفا لا يجوز أن تبقى عنده، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إن لم تستطع أن تقرأ قل يا أيها الكافرون على مشرك بلدك وخفت من الفتنة أن يفتنوك في دينك فهاجر، وأما إن استطعت أن تقرأ عليهم قل يا أيها الكافرون ويعرفون أنك تقصدهم أن تقصدهم بأعيانهم أنهم هم الكافرون، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، فعندئذ تستحب لك الهجرة، والأصح أنها تجب أيضا حتى ترتاح من رؤية الشرك وأهله وحتى تنحاز إلى المؤمنين. وهل يكون جهاد وظهور للدين إلا بعد الهجرة وانحياز أهل الإيمان بعضهم إلى بعض؟ كذلك من آثار التوحيد الجهاد مع الأئمة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة لا يكون شرك ويكون الدين كله لله. من آثار ذلك عدم السفر إلى بلاد المشركين والإقامة عندهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين، ولم يفصل إقامة قليلة أو كثيرة. وكذلك عدم أكل ذبائحهم وعدم مناكحتهم وعدم التوارث معهم وعدم الصلاة خلفهم أو عليهم، الانفصال التام، ملة إبراهيم إنا براء منكم، بدأ بالبراءة من المشرك، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أما هذا هو ما ميز دعوة الشيخ عن الدعوات السلفية. يوجد اليوم دعوات سلفية في الدول العربية أو في دول السند أو الهند أو غيرها، ولكن إن كانوا أحسنوا في التوحيد العلمي على ضعف شديد منهم، فالتوحيد العملي لا تسمع له ذكرى، البراءة من الشرك وأهله، مسائل الهجرة والجهاد، مسائل المفاصلة، مسائل الولاء والبراء، لا تكاد تجد ذلك. وهذا الذي نقموا فيه على الشيخ لما عجزوا عنه، وهذا الذي بإذن الله من أسباب نجاح دعوة الشيخ من ثلاثة قرون، والناس يتفيؤون بظلها وقامت بها دول وعلماء وأناس ومجتمعات، وأما دعواتها فهي من عشرات السنين، لم تهدم قبرا ولم تحارب شركا ولم تظهر توحيدا، لأنهم تركوا ملة إبراهيم وطريقته في الدعوة عندما قال لقومه لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. أما مبدأ دعوة الشيخ فإن الشيخ رحمة الله عليه كان كما يقول عن نفسه في أول أمره على طريقة طلاب العلم في نجد، يهتم بالفقه الحنبلي حتى ينفع الناس في وصاياهم وأوقافهم. يقول الشيخ عن نفسه وإذا قرأنا كتب التفسير وكتب الحديث فهي ليست قراءة الذي يبحث عن الهدى فيها والنور فيها، ومكث على ذلك زمان، وسنسمع اليوم الآن في رسائله الشخصية ما يحكي عن نفسه، وكذلك ما حكاه عنه حفيده عبد الرحمن بن حسن في كتابه المقامات، وهو من أحسن من كتب عن الشيخ. ثم لما اختاره الله واصطفاه فتح عيني بصيرته إلى ما فيه الناس، فأصابته روعة شديدة وخوف شديد، وهذه تصيب المصلحين أول ما يكتشفوا ما عليه الناس والسواد الأعظم من الضلال. ثم أخذ يقرأ القرآن قراءة من يبحث عن الهدى فيه وينزله على واقعه، ويقرأ السنة وفي كل يوم يزداد يقينا أن الناس قد رجعوا إلى ملة أبي جهل، قد عبدوا الأوثان والأشجار والأحجار والقبور والأولياء والصالحين، وأن كثيرا من الأحبار والرهبان في عصره أخذوا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله كما هم في عصرنا، ويزينون للناس الشرك والبدع والحيل والأهواء حتى يأكلوا أموالهم بالباطل ويصدوهم عن ذكر الله وعن الصلاة. ثم رحل الشيخ رحمة الله عليه وتزود من العلم وأخذ يقرأ ويتيقن ويسترجع حتى رسخه الله والعلم. هذه أسباب، العلم نور يقذفه الله في القلوب، في قلوب من يشاء من عباده. ثم لما رجع وجد الوضع في نجد، أمره شديد للغاية، ثم حج وقرأ في كتب الحديث أن الزمان أن الدين في آخر الزمان يكون بالشام، فهم أن يهاجر إلى الشام وينشر دعوته هناك، وصحب الركب الشامي في قفوله من الحج، ثم نام تحت شجرة وهو مصاحب لأهل الشام، فأخذه النوم، وهذا من تدبير الحي القيوم، وذهب الركب الشامي وتركوه تحت الشجرة نائما، وجاءه بعض سراق الحجيج فسرقوا ما معه وجردوه رحمة الله عليه، فذهب وترك الشام وذهب إلى المدينة وأخذ يكتب الكتب بخط يده ينتفع ويأخذ عليها أجرة حتى يتبلغ إلى بلده، وقرأ في فترته في المدينة كثيرا من الكتب، ورأى ما يفعل عند الحجرة النبوية من الشرك الصراح، من الطواف والسجود والدعاء والاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفاتح شيخه محمد حياة السندي رحمه الله في هذا، فقال ما رأيك في هذا؟ فقال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فكان هذا الشيخ عنده جرأة على الحق، ولكن لم يكن عنده جرأة على الخلق. وأما الشيخ محمد رحمه الله فقد رزقه الله الجرأتين، الجرأة على الحق وإن رفضه أكثر الناس، والجرأة على الخلق وإن تواطؤوا على الباطل. ثم رجع إلى نجد، ولما مات أبوه أظهر الشيخ دعوته وحصل له ما حصل مما لا يخفاكم، ومكث رحمة الله عليه قرابة 50 عاما في الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك وفي الهجرة، من الله عليه بالهجرة، ومن الله عليه بالجهاد، ومن الله عليه بالعلم، ومن الله عليه بآخر عمره بالعبادة والتأليف والذكر. ذكروا أنه في آخر حياته كان ملازما لذكر الله ولقراءة القرآن ولتعليم العلم، وجهاده جهاد الأنبياء لما دعا إلى التوحيد ويسر الله له سيفا ينصره، وهو الإمام المجاهد التقي الصالح محمد بن سعود رحمه الله، ثم الإمام المجاهد التقي الصالح عبد العزيز بن محمد رحمة الله عليه الذي حكم هذه الجزيرة 40 عاما، كلها جهاد وعلم وتعليم ودعوة وإصلاح. كان يعلم العلم بنفسه، يشرح صحيح البخاري وتفسير ابن كثير في مسجد الطريف بالدرعية، وكان يجاهد بنفسه، ثم من الله عليه بعد ذلك بقتلة في المحراب كقتلة ابن الخطاب، قتله أهل البدع المتسترين بالإسلام وهو يصلي صلاة العصر. وحتى تعرف حجم المؤامرة الذي اجتمع فيها من تقدم ذكرهم اليوم، اسأل أبناء المسلمين عن عبد العزيز بن محمد هل يعرفون؟ وأهل العلم يقولون بعد الصحابة ما حكم الجزيرة مثل هذا الإمام، هل يعرفون عبد العزيز بن محمد؟ حتى تعرف هذه المؤامرة العظيمة على التوحيد وأهله. ثم تجدهم يعظمون أناسا قد أظهروا جهاد الصليبيين، ولكنهم بنوا القباب على القبور ودافعوا عن الصوفية، وبعضهم أشاعرة يعظمون ويلمعون ولا يبين ما عندهم من شر، وأما أهل التوحيد الخلص وأهل السنة المحضة فلا بواكي لهم، ولكن قد أبقى الله من أهل التوحيد ومن ذرياتهم من يسوء أهل البدع بإذن الله تعالى، ولله في خلقه شؤون ولله حكمة بالغة، ولكن أكثر الناس لا يعقلون ولا يفقهون ولا يفهمون. بعد ذلك علم الشيخ رحمه الله، يتهمون الشيخ بأنه عامي بدوي ليس عنده علم، مصلح اجتماعي. وعلم الشيخ من قرأ كتبه وتبلغ بها تذكر تلك الحكاية الطريفة التي ذكرت عن بعض الشعراء، لما سمع شعر أبي العتاهية وكيف يقدم المعاني الرائقة العميقة في الألفاظ السهلة المستلذة، قال: هذا الشعر هو الذي تبحث عنه الشعراء ولا تطيقه وتعجز عنه. وإنا نقول إن علم الشيخ ورسوخ الشيخ هو الذي تريده العلماء وتحاوله، هو السهل الممتنع، ولكن أن ذلك إلا لمن قذف الله في قلبه هذا النور. إن الشيخ يتمثل فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية. يتمثل فيه علم أبي بكر وعمر، العلم العبيد البعيد عن التكلف القريب المأخذ، العلم الذي يتجدد كلما قرأته وازددت علما ثم رجعت إليه تبينت لك معاني كثيرة. واسألوا أهل العلم، كلما قرأوا كتاب التوحيد ورجعوا فتحت لهم فيها معاني لم يعرفوها، وكلما قرأت سيرة الشيخ وعرفت مراميه وعرفت ما واجهه في حياته تكشفت لك معاني كثيرة. وهكذا لا يزال هذا العلم يتجدد. ما هو علم الشيخ؟ هو علم الآثار، هو علم السنة، هو علم التوحيد. أما في الفقه فإن الشيخ من أرسخ الناس في هذا العلم. واسألوا من كان خبيرا بمذهب أحمد حتى يعلمكم أن اختيارات الشيخ هي أقرب شيء إلى أصول أحمد رحمه الله وإلى مذهب أحمد، وأن الشيخ كان خبيرا بمذهب الإمام أحمد ومذهب أهل السنة عموما، وكان مميزا بين ما أدخله المتأخرون بمذهب أحمد وما كان عليه هو قدماء أصحابه، بل صرح بذلك في رسالته لابن عبد اللطيف عن حال المتأخرين وكتبهم. وللشيخ كلام كثير في الفقه وفي إنكار الحيل وفي إنكار الرأي وأهله، مبثوث في كتبه. وأما في الحديث فالشيخ من أرسخ الناس فيه، ولكن الحديث قد ذهبت صناعته منذ زمان بعيد، لم تبق إلا عند الأفراد. الحديث الذي كان عند أحمد ويحيى بن سعيد القطان ووكيع وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومن بعدهم ومن قبلهم، الحديث الذي يعرفون أطباء الحديث الحذاق الصيارفة الذين يعرفون العلل ويعرفون الأسانيد، لا يقفون مع الرسوم ولا يقعدون قواعد يطردون فيها ولا يحسنونها فيصححون ويضعفون وهم لا يعرفون ما كان عليه القوم. أما الشيخ رحمه الله فإنه من رسوخه في الحديث أنه أعطى القوس باريها، ألف كتابه العظيم مجموع الحديث على أبواب الفقه. ومن المؤامرة على الشيخ أن هذا الكتاب لا يعرف، وهو أعلى شأنا من المنتقى ومن البلوغ ومن عمدة الأحكام. جمع الشيخ فيه أكثر من 3000 حديث، بل قد تبلغ 4000 مرتبة على كتب الفقه، بحيث تنتقل تدريجيا ترتيبا منطقيا حتى تفهم كل مسائل الفقه وهو لم ينطق فيه بكلمة، إنما هو الحديث والأثر. ثم من رسوخ الشيخ أنه لا ينقل إلا تصحيح المتقدمين، وآخر من ينقل تصحيحه الدارقطني، لأنه يعرف أنهم هم أهل الصنعة الحقيقيون، وأنه إن لم يسعفه الزمن أن يعرف ما عرفه فليعطيهم هذا الشأن، كما قال الشافعي وهو من أئمة الدنيا للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، إذا صح عندك الحديث فأخبرني حتى أعمل به، شاميا كان أو كوفيا أو بصريا. وهكذا أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب قال للأوائل: إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا حتى نعمل به، وأما أن نبلغ شأنكم وأنتم قد عاصرتم نهضة الحديث وعرفتم رجال الحديث وعرفتم علل الحديث فهذا أمر تنقطع دونه الأعمار. فرحمة الله عليه اقتصر على تصحيحهم وتضعيفهم، وترك تصحيح المتأخرين وتضعيفهم، ولعل هذا مما أغضبهم عليه، لأنه عرف الفرق بين الطريقتين، عرف أهل العلل وعرف الحذاق وعرف النقاد، فاعتمد على تصحيحهم وتضعيفهم. وأيضا ملأ كتابه بالآثار التي تفسر الأحاديث، وإن شئت فقارن بين كتاب الجنائز في كتابه وكتاب المنتقى الذي هو أكثر أو أوسع ما وصلنا من كتب أحاديث الأحكام، حتى تجد الفرق في الكثرة وفي العمق وفي الآثار وفي الترتيب. فرحمة الله على الشيخ. وأما التفسير فهذا أمر من أعجب العجب، وجدت له فوائد واستنباطات على الآيات رحمة الله عليه، من أعجب الأشياء، يصل إلى أعمق شيء في الآيات ويكتب عليها كلاما مختصرا ويرد الأشياء الجزئية القواعد الكلية، أمر يبهر العلماء قبل غيره. وراجعه إن شئت، راجع سورة الأعراف ماذا كتب فيها، راجع تلك الفوائد 43 في قصة آدم وإبليس، كل واحدة تقول أنا عجب من أختي. راجع سورة الأنعام وما كتب فيها في قول الله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. راجع سورة البقرة في قول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. راجع في سورة يونس في رسالته ثمان الحالات عند قول الله تعالى في آخر سورة يونس، قال تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، إذن هذا إعلان للدين كما فسره الشيخ، وهذا التفسير لا يوجد في أي مكان، هذا من فضل الله على الشيخ. قال إن كنتم في شك من ديني، إذن اسمعوا هذا ديني، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، هذه واحدة، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، هاي الثنتين، وأمرت أن أكون من المؤمنين، ثلاث، وأن أقم وجهك للدين، أربع، حنيفا، خمس، ولا تكونن من المشركين، ست، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، سبع، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، ثمان، وبعدها أيضا تكمل العدد. قال الشيخ هنا ثمان حالات. الحالة الأولى وهي قوله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، قال الشيخ معناها ترك عبادة غير الله مطلقا، ولو حاوله أبوه وأمه بالطمع الجليل والإخافة الثقيلة كما حصل لسعد بن أبي وقاص مع أمه. إذن هذه الحالة الأولى، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. الحالة الثانية وهي قوله ولكن أعبد الله الذي يتوفاك، قال أن كثيرا من الناس إذا عرف الشرك وأبغضه وتركه لا يفطن لما يريد الله من قلبه من إجلاله وإعظامه وهيبته، يعني أن يكون التوحيد على وجهه، توحيد خوف وتوحيد تجريد وتوحيد أن تقدر الله حق قدرك. قال فذكر هذه الحال بقوله ولكن أعبد الله الذي يتوفاك، عندها يبدأ قلبك يعرف معنى التوحيد. الحالة الثالثة إن قدرنا أنه حصل الأولى والثانية النفي والإثبات وظن وجود الترك والفعل منه، فالحالة الثالثة وأمرت أن أكون من المؤمنين، قال فلا بد من تصريحه بأنه من هذه الطائفة يعني من التوحيد، ولو لم يقضي هذا الغرض إلا بالهرب بالهجرة عن بلاد كثير من الطواغيت الذين لا يبلغون الغاية في العداوة حتى يصرح بأنه من هذه الطائفة المحاربة. ما يمكن يصلون معك هؤلاء إلى الغاية حتى تصرح بأنك من هؤلاء، يعني لو أحد أسلم في مكة وقال أنا لن أنضم إلى محمد وحزبه ما يؤذونه، لكن إذا صرح كما قال عمر في أول يوم أسلم قال أنا مع محمد وأصحابه وأنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلم، هنا يبلغون معك العداوة. من لم يصل إلى هذه الدرجة فإنه ما عرف التوحيد، ولذلك كثير من يظهر التوحيد في مصر أو غيره إذا قيل له أنت وهابي يقول لا أنا لست مع الشيخ محمد الوهاب، أنا لا أحب هذه الطائفة، أنا لا تنسبوني إليهم، أنا كذا، فهم عند ذلك يعرفون أنه يتنازل. أما إذا قال ماذا أتى به الشيخ محمد، صحيح نحن لا نتعلق بنفس الأسماء والأشخاص لكن أنا من أهل التوحيد سواء كان الشيخ محمد وغيره، أنا معادي لكم، أنا أكفر بالطاغوت، أنا أعتقد كفركم، عند ذلك يصلون إلى ما وصل إليه الرسل، وهو قول الله عز وجل في سورة إبراهيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، يعني السكوت عليه. من لم يصل إلى هذه النقطة ما عرف التوحيد. قال الشيخ الحالة الرابعة لو قدرنا أنه ظن وجود هذه الثلاث منه الأولى والثانية والثالثة، قال الله وأن أقم وجهك للدين، إقامة الوجه الدين فسر الشيخ قال فقد لا يبلغ الجد في العمل لهذا الدين والتوحيد، والجد والصدق هو إقامة الوجه الدين، يعني أعطى الدين وجهك، أعطى التوحيد وجهك، اجتهد وقتك وعمرك ومالك وحبك وبغضك وإقبالك كله في هذا الأمر، أعطى وجهك، هذا معنى إقامة الدين. هذه الحالة الثانية، الحالة الرابعة ما تكون موحد إلا بها. قال الشيخ الحالة الخامسة إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الأربع فلا بد من مذهب ينتسب إليه، فأمر أن يكون مذهبه الحنيفية، مذهب إبراهيم التوحيد، أنا من أهل التوحيد، قال وترك كل مذهب سواها ولو كان صحيحا ففي الحنيفية عنه غنية، يكفي أن تقول أنا من أهل التوحيد، أنا من الحنفاء، أنا من أتباع إبراهيم ومحمد، وتعطي الحنيفية قدرها وتفقه. الحالة السادسة قال لو قدرنا أنه ظن وجود الحالات الخمس فلا بد أن يتبرأ من المشركين، لقول الله تعالى حنيفا ولا تكونن من المشركين. قال ولا يكثر سواده، لا بد يهاجر، لا بد يفاصلهم، لا بد يبتعد عنهم. الحالة السابعة لو قدرنا أنه ظن وجود الحالات الست من كلمة الشيخ ظن وجود الحالات الست من بمعنى أنه ما ندري حققها ولا ما حققها، وهو أيضا ما يدري، لكن لو قدرنا ذلك. فالحالة السادسة قال الحالة السابعة وهي قول الله عز وجل ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. قال فقد يدعو من غير قلبه نبيا أو غيره لشيء من مقاصده، ولو كان المقصد ديني، ولو كان دينا، ويظن أنه إن نطق بذلك من غير قلبه لأجل كذا وكذا، خصوصا عند الخوف أنه لا يدخل في هذا. فقال الله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. هذه الحالة الثامنة السابعة. الحالة الثامنة إن ظن سلامته من ذلك لكن غيره من إخوانه فعل هذا خوفا أو لغرض من الأغراض، غيرهم دعا غير الله أو ساكن المشركين أو كثر سوادهم أو أقرهم أو اعتذر لهم. قال الشيخ فهل يصدق الله أن هذا ولو كان أصلح الناس قد صار من الظالمين؟ لأن الله يقول لنبيه وهو أصلح الناس فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. أو يقول لا هذا شيخ، الشيخ ساكن عند المشركين في بلاد القبور ويؤلف، يقول له هذا الشيخ ويعتذر له، هل يصدق الله أنه صار من الظالمين؟ هل يصدق الله أن اللي يعتذر المشركين أنه ظالم؟ اللي ساكنهم ظالم؟ اللي كثر سوادهم ظالم؟ اللي ما ينكر عليهم ظالم نفسه؟ قال الشيخ فهل تصدق الله أو أنه يقول كيف يكفر وهو يحب الدين ويبغض الشرك وهو ما فرق؟ ثم قال الشيخ أيضا عبارة معبرة وطريفة تدل على الحرقة التي يجدها الشيخ في مثل هذه الأشياء. قال الشيخ وما أعز من يتخلص من هذا، ثم قال لا بل ما أعز من يفهمه ولو لم يعمل، يعني أقل الناس اللي يفهمه لو ما عمل. ثم قال لا بل ما أعز من لا يظنه جنون، اللي فقط ما يظن هذا كلام جنون هم أقل القليل، وأكثر الناس يظن هذا جنون. الدين كلام باللسان ولو نقضه بألف ناقض. راجع كلامه في سورة الكهف وما ذكره عن فتية أهل الكهف، راجع كلامه في سورة الجن وتلك الحالات العشر عند قول الله تعالى في سورة الجن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، عند كلمة فلا تدعوا مع الله أحد. قال الشيخ فهذا كلام وجيز يبين غربة الدين لمن تدبره، وهذه عشر درجات، يعني عند كلمة فلا تدعوا مع الله أحد لكل موحد عشر درجات. الأولى قال تصديق القلب أن دعوة غير الله باطلة، هذه أول درجة يقف عليها الموحد، أن يصدق بقلبه أن دعاء غير الله باطل. قال وقد خالف فيها من خالف، في أناس ما صعدوا معك حتى إلى الدرجة الأولى. الدرجة الثانية أنها منكر يجب فيه البغض، بمعنى أن تبغض من يدعو غير الله، وقد خالف فيها من خالف، في أناس تخلفوا عنك من الدرجة الثانية وقالوا لا ولكن ما نبغضهم ولا يهمنا أمرهم ونواكلهم وإخواننا وجماعتنا. قال الشيخ اصعد إلى الدرجة الثالثة، الثالثة أنها من الكبائر أي دعوة غير الله والعظائم المستحقة للمقت والمفارقة، يعني الهجرة، ليس فقط البغض وليس أنها باطلة وإنما تستحق المقت لمن دعا غير الله، وتستحق أن تفارق وتهاجر عنه وتترك. وقد خالف فيها من خالف، الأمر يزداد صعوبة، ولذلك سماها الشيخ درجات، يمكن بعض الموحدين من الدرجة الأولى والثانية وبعضهم من الدرجة الثانية وهكذا. قال الشيخ الدرجة الرابعة أن هذا هو الشرك بالله الذي لا يغفره الله، وقد خالف فيها من خالف. يأتي بعضهم ويقول كيف هؤلاء يعني مخلدين في النار؟ نعم، أن هذا هو بعينه الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. اصعد أخي الموحد إلى الدرجة الخامسة، قال الشيخ: الدرجة الخامسة أن المسلم ظاهرا ليظهر الإسلام، إذا اعتقده أو دان به كفر، ما في عذر بجهل ولا غيره، مدام مصلي ثم اعتقد هذا ارتد أن دعاء غير الله يجوز. قال: وقد خالف فيها من خالف، سيأتي من يعذرهم ويلتمس لهم الأعذار، وسيأتي من يقول دخلوا الإسلام بيقين، نتركهم في هذا الإسلام الذي لا يعلم ظاهر لا يعلم حقيقته، وهو قد نقض الإسلام بأعظمنا. إذن يخالفك فيها من يخالف، لا زلت الآن في الدرجة الخامسة. قال الشيخ: الدرجة السادسة أن المسلم الصادق إذا تكلم بهذا أي بدعاء غير الله هازلا أو خائفا أو طامعا في الدنيا كفر بذلك لعلمه، وأين ينزل القلب هذه الدرجة، وأين يصدق الله بها، وقد خالف فيها من خالف. إذن بدأ التخلف يكثر، والشيخ يرقيك في درجات التوحيد عند كلمة فلا تدعو مع الله أحد. قال الشيخ: الدرجة السابعة، والأمر كل ما يزداد صعوبة، أنك تعمل مع هذا الذي يدعو غير الله، أنك تعمل مع عملك مع الكفار الأصليين. كيف؟ من عداوة الأب والابن وغير ذلك، أن هؤلاء تعاملهم معاملة الكفار الوثنيين ولو كانوا أقرب قريبين، وقد خالف فيها من خالف: الولاء والبراء والحب والبغض والمعاداة. الدرجة الثامنة: ارتقي أيها الموحد، أن هذا معنى لا إله إلا الله، ولا يقبل ولا يدخل الجنة إلا من حقق لا إله إلا الله بهذا المعنى بدون أي تحريف لمعناها إلا هذا المعنى كما فسره إبراهيم ومحمد وإخوانه من الأنبياء. قال: والإله هو المألوه، والتأله عمل من الأعمال، وكونه منفيا عن غير الله ترك من التروك، فهذا هو المعنى. وكل من حرف لا إله إلا الله ولم يفسرها بهذه الدرجات العشر فما عرف معناها ولا أتى المقتضى. سبحان الله، هذه الثامنة. ارتقي أيضا الدرجة التاسعة. قال: القتال على ذلك، إذا رزقك الله بإمام وعدد وقوة تقاتل أقرب الناس كما فعل الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، القتال على ذلك حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الدرجة العاشرة: أن الداعي لغير الله هذا الوثني، وإن كان اسمه محمد وعبد الله وعبد الرحمن وفلان وفلان، ويسكن في مصر والشام والسعودية والحجاز والقريب والبعيد، أن الداعي لغير الله هذا لا تقبل منه الجزية كما تقبل من اليهود، ولا تنكح نساؤهم كما تنكح نساء اليهود، ولا تؤكل ذبائحهم كما تؤكل ذبائح اليهود، لأنهم أغلظوا كفرا منهم. هنا تعرف الآن وش معنى فلا تدعو مع الله أحد. لكن يقول الشيخ في عبارة طريفة ومعبرة، يقول: إذا وصلت للدرجة العاشرة تفقد، هذا إذا وصلت أنت، لكن إذا وصل أي موحد للدرجة العاشرة سيجد أن ما بقي معه، لأن هذا هو الدين. قال الشيخ: وكل درجة من هذه الدرجات إذا عملت بها سيتخلف عنك بعض من كان معنا، والله أعلم. قال بعض الشراح قوله سيتخلف معك، قال: أناس يعتقدون أن دعوة غير الله جائزة، وأن الرسول ومن آمن به مخالفون لهم، وأناس ما يكفرون بالطاغوت ولا يبغضونه، والرسول وأتباع مخالفون لهم، بل ملة إبراهيم هي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهكذا سائر الدرجات. راجع كلامه في سورة هود في قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. وراجع ما شئت تجد تفسيرا يوقفك على معاني الآيات، ويدربك على الاستنباط، ويبعدك عن التكلف، لا يدخلك في بحار القراءات والإعرابات والشذوذات، وإنما يدخلك على ما أراد الله من كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأما في السيرة فعجب من العجب، ويكفيك تلك المواضع الست التي استنبطها من السيرة ووقف عندها، فإنها أمر يحار فيه أولو الألباب، ويكفيك اختصاره لسيرة لزاد المعاد، لأنه علم أن السيرة ليست المغازي فقط، وإنما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. ثم كلامه على المغازي، وكلامه على سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم المبثوث في كلامه. وأما في العقيدة والتوحيد فذاك الإمام المبرز الذي لم يكتب أحد في تاريخ الإسلام في توحيد العبادة كما كتب، لأن علماءنا الأوائل لم يبتلوا بالشرك، ولم يظنوا أن هذه الأمة ستعود إلى ملة أبي جهل وأبي لهب، فكتب الشيخ كتابه العظيم الذي وفقه الله فيه وسدده أعظم تسديد، ذي الأبواب 66، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وكتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، وفي كتابه ثلاثة الأصول والقواعد الأربع، وفي كتابه أيضا كشف الشبهات، وفي كل كتب الشيخ رحمة الله عليه، كتابه فضل الإسلام، وفي كتابه فضائل القرآن، وفي كتابه أصول الإيمان، وفي كتبه كلها التي جمعت في تقريبا 12 مجلدا أو 13 مجلدا، طبعتها جامعة الإمام محمد بن سعود، خاصة بكلام الشيخ ومؤلفاته وتراثه رحمة الله عليه، وكذلك جمعها وجمع أيضا كلام أحفاده وتلاميذه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه، عبد الرحمن بن قاسم في كتابه الدرر، وكذلك في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، وكلام الشيخ موجود ومبثوث، وكذلك الشيخ حسين بن غنام في تاريخه. لما بدأ الشيخ جهاده لم يتجه للبعيدين، لأنه يعرف قول الله يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، فبدأ بقتال أهل الرياض 30 سنة حتى دخلوا في دين الله، ثم قتال أهل نجد، ثم هكذا تتسع الدائرة كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه بدأ بالأقربين ومات عليه الصلاة والسلام وجهاده لم يخرج من جزيرة العرب، وهكذا الشيخ رحمة الله عليه. أما اليوم يدعون الجهاد والقبور والأضرحة والأوثان عن أيمانهم وعن شمائلهم لا ينكرونها ولا يبرؤون من أهلها ويدعون الجهاد، هم والله أحق أن يجاهدوا ولا يغتر بهم إلا مغرور. إن أردت أن تعرف الجهاد الحقيقي فانظر في جهاد الأئمة كالشيخ محمد، وانظر في جهاد الأنبياء قبله، يجاهدون لتكون كلمة الله العليا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وأما هؤلاء فكما قال عبد الله بن عمر، قال نحن جاهدنا حتى لا تكون فتنة وأنتم تجاهدون حتى تكون فتنة. هؤلاء جهاد أهل الدنيا، وإذا أردت أن تعرف صاحب الدنيا فانظر موقفه من التوحيد ومن الشرك وأهله. كذلك في الشيخ رحمه الله كان موقفه من كافة طبقات المجتمع موقف العالم الراسخ، فأولا العباد الذين يظهرون النسك والعبادة ولكن لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا تتمعر وجوههم لله قط. ذكر الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله في رسالته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قصة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه مدح عنده أناس من هذا الصنف وقالوا عنهم لحى غوانم، فقال هذه لحى ضوائن أو لحى فوائن، أي لحى ضأن أو لحى خاسة التي لا تتمعر إذا انتهكت محارم الله، ماذا نفعتهم العبادة؟ لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، وبذلك استجلب غضب هؤلاء المظهرين للتصوف والمظهرين للنسك عليك. الفئة الثانية علماء السوء، لم يكن الشيخ مداهنا لهم كما يفعل اليوم، يقولون كل واحد تحفظ له قدره إذا اشتهر بالعلم، كان الشيخ يسميهم المردة، الجهلة، الشياطين، الملاعين كما في كتاب مفيد المستفيد، الذين يزينون للناس الشرك، يزينون للناس البدع، يزينون للناس الحيل، يصدون عن ذكر الله وعن الصلاة، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أتظنون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله تظنونها تاريخ؟ لا والله، قال عمر إن القوم قد مضوا وما يعنى بها غيركم، حتى إن أخاه سليمان بن عبد الوهاب لما عاد التوحيد وأهله كان الشيخ كما في مفيد المستفيد يسميه مسيلم الكذاب، وإن كان شقيقه ابن أمه وأبيه يسميه مسيلم الكذاب، إن لأن الباطل لا يذهب إلا بمثل هذا الصراحة، كما قال إبراهيم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وأما العلماء الذين يرجو فيهم الخير فكان الشيخ يتلطف بهم كما قال لابن عبد اللطيف قاضي الأحساء إني أرجو أن تكون فاروق لدين الله في آخر الزمان كما كان عمر الفاروق في أول الزمان، وأخذ يتلطف له وكما تلطف مع عبد الله بن عيسى قاضي الدرعية وقال لا أعلم في علماء نجد وعلماء العارض أجل منه، كما سيأتينا في رسائله الشخصية رحمة الله عليه. وكان الشيخ يحب علماء الحق، علماء السنة، علماء التوحيد، ويبغض علماء السوء، علماء الحيل، علماء الرأي، علماء البدع رحمة الله عليه. وأما العامة فمما يجلب به أهل الشر اليوم أنه سمى كثيرا من القبائل بأسمائها، وسمى كثيرا من البلدان بأسمائها، وسمى كثيرا من الأشخاص، فأخذوا اليوم يستثيرون حمية الجاهلية في هؤلاء. يقولون انظروا كيف يسمي بلدانكم، يسمي قبائلكم، والشيخ إنما يقصد واقعه الذي كان في وقته، وإذا تجدد هذا الواقع فللكافرين أمثاله. سماهم بأعيانهم وفتح الجبهات عليهم من كل مكان، وصمد وصابر رحمة الله عليه، ودعا بالحكمة والموعظة الحسنة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، وقاتل بمن أطاعه من عصى حتى أظهره الله سبحانه وتعالى، والعاقبة للمتقين. كذلك في أهله وجماعته وأهل التوحيد كان الشيخ يخصهم بالرسائل كما سيأتينا. أحدهم تكلم عن بعض أهل التوحيد في نيته، فكتب الشيخ له كتابا قال: احذر، فإن هذا الكلام كما قال الله تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. احذر أن تكون ممن قال الله فيهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، وستأتينا رسالته إن شاء الله. كذلك بعض أهل التوحيد استعجل في أماكن لا يصح فيها العجلة، فكتب لهم الشيخ وعاتبهم رحمة الله عليه. فإذا الشيخ إن أردت أن تعرفه عن قرب وعن حميمية فقرأ رسائله الشخصية، فإنها عنوان قلبه وما يجيش فيه، وسنقرأ منها مقاطع لنعرف ماذا كان عليه الشيخ رحمة الله تعالى عليه. كذلك الشيخ كل الطوائف، المتكلمون وأهل الرأي ومرجئة الفقهاء والمتأخرون، لم يترك أحدا منهم إلا نص عليه في كتابه. ولهذا لا تعجب من البغض الشديد له عند كافة الطوائف الذين تلبسوا بشرك أو بدع أو حيل أو رأي أو نحو ذلك، لأنهم يجدونه منصوص، يجدونه قد نص عليه بأعيانه رحمة الله على الشيخ. أعطاه الله جرأة في الحق وجرأة على الحق على الخلق. الرجال عنده تحت الحق ولا أكبر في قلبه من الحق رحمة الله عليه، وبذلك أظهره. ومن أعظم من حارب الشيخ من تلك الطوائف طائفة المرجئة الذين يقولون من قال هذه الكلمة فقد نجا وليس لكم عليه سبيل، ويقولون عن الشيخ لا تكفر المسلمين. أين المسلمين؟ لم يعرفوا الفرق بين الإسلام والشرك. المشركون يلتمسون لهم الأعذار، هؤلاء مسلمون، هؤلاء جهال، هؤلاء دخلوا الإسلام بيقين. أي إسلام دخلوا؟ أليس من شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها والعمل بمقتضاها؟ أي إسلام دخلوا؟ هؤلاء كذا، الكفار الأصليون عليكم بهم، وأما هؤلاء جماعتنا وآباؤنا وإخواننا. ثم يتجهون للشيخ ويقولون نعرف عنه أنه كفر المسلمين. يا سبحان الله، يا سبحان الله، كيف تعمى بصائرهم عن أن يفرقوا بين الإسلام والشرك، بين الحق والباطل. ثم رد الشيخ عليهم بردود كثيرة في كشف الشبهات وغيرها وفي نواقض الإسلام، وبين أن الصحابة قاتلوا من قال لا إله إلا الله إذا لم يعمل بمقتضاها، إذا لم يقم بحقها. هؤلاء المرجئة هم من أكثر أعداء الشيخ في وقته، كابن سحيم وأخوه سليمان والمويس وابن عيد وفلان وفلان وابن عبا كلهم قاموا عنه. ثم بعد وقته جاء داود بن جرجيس، لما أخذ أولاد الشيخ إلى مصر ظن أن الفرصة سانحة لإطفاء نور الله، فجاء وقدم إلى عنيزة وأخذ يبث الشر ويأتي بالمشتبه من كلام الشيخ محمد بن عبد الشيخ الإسلام تيمية، ويقولون كلهم بلسان واحد التوحيد لا نقول فيه شيء، ولكن لا تكفر. إذن ما هو التوحيد؟ لم يفهموا حتى التوحيد. قام عليه الشيخ عبد الله بابطين ورد عليه في كتابه العظيم الذي كل شبهات داود بن جرجيس تثار اليوم، لم يزيد عليها حرفا واحدا. رد عليه بكتابه العظيم الانتصار لحزب الله الموحدين. ثم لما قدم العلماء من مصر بعد أن نفوا وأجلوا من بلادهم، الشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ عبد اللطيف ردوا على داود بن جرجيس في كتب كثيرة، وردوا على كل كلامه الذي يتناقل اليوم. بعد داود بن جرجيس تلقف كلامه ابن سلوم وابن جديد وعثمان بن منصور وعبد الله بن عمرو بن رشيد الذي قتله الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، الإمام المصلح المجدد، وكذلك بعد بن رشيد تلميذه بن جاسر الذي كان من علماء عنيزة، ثم لما شرق بالتوحيد هرب إلى العراق وسكن عند أهل الأوثان. ثم بقيت هذه المدرسة تحت الرماد إذا ضعف أهل التوحيد ظهرت وقالوا نحن لسنا مع أهل العارض في تكفير المسلمين، يسمون دين الإسلام دين العارض وأهل العارض، ويقولون نحن مع التوحيد، ثم تجدهم أضعف الناس في التوحيد، يخفقون حتى في مسائل تكفير المشرك وإعذاره بالجهل، يخفقون في مسائل واضحة من أمور التوحيد ومن الذرائع للشرك، بسبب أنهم لم يقبلوا على هذا الخير الذي خصهم الله به. لا يزال لهم بقايا في هذه الأحزاب التي تثير هذا الكلام كل مرة. كذلك من أعداء الشيخ الخوارج الذين يأخذون المتشابه من كلامه ويرفعونه، والشيخ بريء منهم، بل الشيخ أكثر كلامه في رد بدعة الخوارج وفي تكفير المسلمين. جدد الشيخ رحمه الله في المجتمعات، جدد في العقيدة، في الفقه، في التفسير، في الحديث، في السيرة، في العلم، في العمل، في الدعوة، في الجهاد، في الهجرة، أحيا معاني لم تكن معروفة. من كان يعرف الهجرة قبل أن أحياها الشيخ؟ وأصبحوا كما قال الشيخ يأتون بأولادهم وعائلاتهم ما شحدوا ولا جاعوا مهاجرين إلى الله ورسوله. من كان يعرف الجهاد، جهاد التوحيد في العصور المتأخرة لتكون كلمة الله هي العليا؟ رحمة الله على الشيخ، حتى إن بعض أعدائه كما ذكر ذلك الشيخ بن حسن في المقامات سماه اسمه بن جاسر أو جاسر، نسيت اسمه، شرق بالدعوة وأبغض الشيخ وذهب إلى العراق ثم ذهب إلى الحجاز وبقي عند الشريف، ولما سمعهم يسبون الشيخ قال لا تسبوا الشيخ وهو عدو له. فإن أردتم أن تنصفوا الشيخ فانظروا إلى حال نجد قبله وبعده حتى تعرفوا ماذا فعل الشيخ ببلاده. رفعها بعد أن كانت نسيا من سنين، رحمة الله تعالى على الشيخ، على الجزيرة فيه. يتهمون الشيخ بأنه تكفيري. أولا هذا المصطلح من أتى به؟ أتت به المرجع. كلمة تكفيري لا تعرف عند السلف، يعرفون حروري خارجي الذي يكفر المسلمين، ويعرفون موحد الذي يكفر المشركين. فجاء المرجئة ونحتوا، نحت الشيطان لهم هذا المصطلح وألقاه على ألسنتهم، تكفيري، حتى تعم الموحد الذي يكفر المشركين وتعم الخارجي الذي يكفر المسلمين، وحتى يرفعونها أمام كل موحد. الشيخ من كفر؟ الشيخ أبعد الناس عن تكفير المسلمين، يكفر عباد القبور، يكفر من كان على ملة أبي جهل وأبي لهب. الشيخ لو قارنتم بالمكفرات في كتب الفقه، في كتاب كشاف القناع في باب الردة 400 مكفر يرتد بها العبد عن الإسلام، الشيخ إنما ركز على مكفر واحد وهو الشرك بالله عز وجل. فيا سبحان الله، كيف تذهب عقوله، كيف تذهب عقولهم، كيف يعمي الهوى والبغض للشيخ ودعوته هذا الكلام. الشيخ من مآثره في نجد وفي الجزيرة إحياء كتب السلف وبثها في الناس بعد أن كانت تحلة القسم، إنما تطلب للبركة. من قرأ كتب الشيخ عرف أنه يستحضر كتب السنة كأنها بين عينه، يستحضرها استحضارا تاما. وكتب الآثار في كتابه مفيد المستفيد نقل كتاب ابن وضاح كاملا إلا قليلا، من كان يعرف ابن وضاح قبل الشيخ في نجد خاصة؟ نقل من كتاب المدخل للبيهقي، نقل من كتب الطرطوشي في ذم البدع وأهلها، من كتب أبي شامة، نقل من كتب السلف الأوائل، نقل الآثار وبثها في كل مكان حتى أصبحت على كل لسان، رحمة الله على الشيخ. من الميزات التي عند الشيخ لم تتضارب المصادر في عقله، لم يقرأ للمناطقة ولم يقرأ للفلاسفة ولم يقرأ للدهريين، لأن هذه أحيانا تؤثر من حيث لا يشعر الشخص، تبقى رواسب فيه. إنما الشيخ في أول أمره في الفقه وفي آخر أمره في كتب السنة والآثار، فلذلك جاءك علمه صافيا نميرا عذبا سلسلا لا ينقمون عليه شيء، رحمة الله عليه، مع أنه ليس بمعصوم، يخطئ كما يخطئ غيره من العلماء، ولكنه عصمه الله أن يخطئ في أصول الدين وفي الأمور الكبار التي لا تحتمل الخطأ، وخطأه من جنس الخطأ المغفور، رحمة الله عليه. الشيخ صدق من قال إنه أشبه الناس بالصحابة والتابعين، ولا يعرف ذلك ولا يوقن به إلا من قرأ كتبه وأقبل عليها، وأقبل عليها إقبال من يبحث عن الحق، فيجد فيها الكلام القريب، يجد فيها كلام الصحابة